أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، به الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا لساننا، واجعلنا ممن قال فصدق الفعل القول يا رب العالمين. اللهم أمين. ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والنبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، الآن على وشك الهجرة من مكة إلى المدينة، لتبدأ مرحلة كبرى من مراحل الإسلام، ولتبدأ مرحلة عظمى من مراحل الإسلام، وهي المرحلة التي يتحول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة. الإسلام سيصبح له دولة، الإسلام سيصبح له حماة، سيصبح له جيش، سيصبح الكماة الأبطال هم من يحملون السيوف لرفع راية الله تبارك وتعالى ولصد عدوان المشركين. المرحلة الأولى كما قلنا كانت مرحلة الدعوة السرية، ثم انتقل الأمر إلى مرحلة الدعوة الجهرية. ومنذ أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة في مكة، وهو يلقى ما يلقى من الأذى، من العنت، من العذاب، من كل السوء ومن كل الشرور التي أرادت قريش أن تلحقها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحقيقة أنه النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين على قدر المسؤولية، هو أصحابه الكرام. فالصحابة كلهم ما شكى أحد منهم ولا يعني أراد أحد منهم أن يذهب بحال من الأحوال يعني إلى الكفر مرة أخرى، أو أن يعود إلى الكفر تارة أخرى، ولكنهم استمسكوا بهذا الدين وظلوا مستمسكين به، حتى أن أحدهم كان يعذب عذابا أليما وعذابا شديدا، يسلم إلى الصبيان، وأيضا يوضع الحجر على صدره وهكذا. ولكنه عليه أفضل الصلوات وتم التسليم هو صحابته كما رأينا كانوا مستبسلين في الدفاع عن عقيدتهم. طبعا الهجرة ستبدأ، لكن الحقيقة أردت أن تتحقق الاستفادة الكاملة من التاريخ الذي نعرضه. وفيما أعتقد أن الاستفادة تتحقق من أننا نتوقف مع الفترة المكية. سوف نتحدث عن الدروس والعبر المستفادة من هذه الفترة المكية. طبعا نحن لا نستطيع أن نقيم هذه الفترة من قريب أو من بعيد، لأن هذه الفترة كانت على عين الله سبحانه وتعالى. ولكن ما نستطيع يا سادة الكرام أن يعني نتحدث عنه هو الدروس والعبر المستفادة من هذه الفترة المكية. طبعا المنهج النبوي في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الدين الإسلامي هو المنهج الأمثل وهو السبيل الأقوم. لماذا؟ لأن هذا المنهج هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم من نفسه النموذج، واستطاع أن يربي فرسان الليل ورهبان أو رهبان الليل وفرسان النهار. استطاع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أنه بمنهجه الفائق في إحكامه أن يخرج جيلا، هذا الجيل لن يتكرر في دنيا الله تارة أخرى، ولن يتكرر في هذا الوجود تارة أخرى، لأن هذا الجيل ربي على عين الله سبحانه وتعالى. المعيار الذي كان يربي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الجيل وهؤلاء الأفراد هو معيار الإيمان، هو معيار الاستسلام لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان هو المربي الأعظم، وكان هو المربي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للناس إذا أرادوا أن يفلحوا في التربية، وإذا أرادوا أن يخرجوا جيلا عظيما، أن يعودوا إلى ما كان عليه هذا الجيل، وأن يروا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيل. أنت تتعجب حينما ترى رجلا مثلا كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يترك دفع الديات والمكان في قومه ويتجه إلى الإسلام، ويتحمل في ذات الله ما لا تحتمله الشم الرواسي. في نفس التوقيت تنظر إلى رجل مثل بلال، كان يستطيع أن يقول كلمة واحدة وهذه الكلمة تنجيه من عذاب الكفار، ولكن هل ينجو من عذاب الله؟ لا، فيستمسك بدين الله عز وجل. ترى رجلا مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه ينسل من نعيم أمه الكافرة وينسل من دار أبيه الرحيبة الواسعة وينطلق بعد ذلك إلى الإسلام ويحتمل في ذات الله ما لا يحتمله أحد. يا ترى هؤلاء الغذاء الذي تلقته أرواحهم والغذاء الذي تلقته أفئدتهم أي غذاء هذا؟ كان هذا الغذاء هو غذاء الوحي، كان هذا الغذاء هو غذاء القرآن الكريم. هؤلاء ما فتروا لحظة واحدة، إنما كانت قضيتهم الإسلام، لأنهم انفعلوا بالإيه؟ انفعلوا بالإسلام انفعالا قويا وانفعالا شديدا. دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، هكذا كان الإسلام ولا يزال الإسلام الدين الذي اصطفى الله تبارك وتعالى لإيه؟ لنفسه. الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سار بالتدريج، الأول كان قد استسر بالدعوة جعلها سرا حتى أعلن هذه الدعوة، وخلال المسألة أو خلال المرحلة السرية كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يربي، ولم يخل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوما بما أمره الله تبارك وتعالى به من البشارة والنذار ومن الإيه ومن التبليغ. إذن هذا الجيل، هذه الثلة المباركة، هذا الرعيل الأول، هذه الفئة المؤمنة، وكذلك يعني هذا الجيل من الصحابة، كيف تعامل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف سار رسول الله بالدعوة في مكة، هذا ما نريد أن نتحدث عنه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. دعونا أولا نتحدث عن الدعوة الإسلامية وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوقها داخل مكة. إيه هي أبرز المعالم التي كانت موجودة خلال الدعوة المكية وخلال الفترة الإيه وخلال الفترة المكية؟ بس بعد إذن حضراتكم، يعني اللي ما شرفناش باللايك يشرفنا باللايك، لأن اللايك ده أهم حاجة للفيديو، اللايك وهو الإعجاب، خلاص هو المهم جدا يا أخوانا. ماشي، بعد إذن حضرتك يعني تتجشى معنا الضغط على زر اللايك. الضغط على زر اللايك هو الذي يقوم بنشر الفيديو أو بتثبيت الفيديو من البلاغات اللي بتكون موجودة. طيب خلينا ننظر إلى المعالم التي ظهرت في المرحلة المكية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلم الأول كان هو الرفق والرحمة واللين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، رحمة للمؤمنين بأنه نجاهم من النار وأدخلهم الله الجنة به، وكان رحمة للمنافقين الذين عصم الله دماءهم بمجرد شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى ولو كانت باللسان فقط، وأيضا الذين قتلهم من أهل الكفر، لأن الذين قتلهم من أهل الكفر لو عاشوا لطال كفرهم فلطال عذابهم في الآخرة عند الله عز وجل. بل إن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ربنا سبحانه وتعالى دفع به العذاب عن المشركين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم إيه يستغفرون. خلاص، فوجود النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، وبقيت الرحمة الأخرى وهي الاستغفار، وكل هذا ببركة وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك ضغوط كبيرة تعرض لها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانت هذه الضغوط تكاد تعصف بالإنسان العادي، الإنسان الهش الذي يتعرض للضغوط فتجده تحت الضغط وكأنه على رأسه جبل وكأن على كتفيه جبال الدنيا كلها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتبرم، لم يكن ليضيق صدره، وتبقى نفسه الكبيرة أعز عليه من أن تجرحها زلة كافر، وتبقى نفسه الشريفة أعز عليه من أن ينال منها لفظ من الألفاظ التي كانت تقال له، أو أي نوع من أنواع الأذى الذي تعرض له حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا في الصحيحين، قالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ كانت تتكلم مع رسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد علي ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يمكن هذا الحديث كنا قد أشرنا إليه قبل الآن. منطقة قرن الثعالب دي معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يسير دون أن يدري إلى أين يذهب، لأنه الآن ركبه الغم وركبه الهم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا أريد لهؤلاء الناس أن يسلموا، أنا أريد لهؤلاء الناس أن يدخلوا إلى الجنة، أنا أريد أن أستنقذ رقابهم من النار، أنا أريد أن أخرجهم من ضيق الكفر إلى سعة الإيمان، ومع ذلك الواحد منهم يرفض. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان الرد عليه ردا صعبا، فما كان منه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا أنه سار هذه المسافة، حتى ناداه جبريل عليه السلام في سحابة وهو يقول: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فملك الجبال سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، لما جبل أبي قبيس وجبل القعيقعة. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. شوف، الذي كان يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شيئا عاديا. يأتي أبو جهل ويحث التراب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي عقبة بن أبي معيط بسل الجزور بأمعاء الجزور اللي هو المذبوح المنتن المعفن النجس ويلقيه على كتف رسول الله وهو يصلي. ثم يأتي عقبة ابن أبي معيط ويبصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي مرة أخرى ويخنق النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع ذلك يحتمل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا ده غير الجوع، ده غير الإخافة، ده غير أنه عرضة للاغتيال في أي وقت عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. خد بالك، القصة اللي احنا حكيناها الآن هي تحكي نوعا من أنواع المعاناة النفسية. يوم أحد المعاناة كانت معاناة بدنية، معاناة جسدية، ويوم الطائف تمام يا أنس، أنس طيب كده البث رجع تاني، كده البث رجع تاني صح، كده رجع تاني الحمد لله. عشان كده بقول لكم أخونا اعملوا بس لايك، اعملوا لايك عشان بس البلاغات. والله الله يخرب بيت الشيعة على بيت ابن سبع على بيت اليوم اللي احنا شفناهم فيه، الله العظيم حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب نرجع للبث تاني، معلش. البلاغات على صفحتي على الفيسبوك وعلى حسابي على تويتر ماشي، وهنا على اليوتيوب. تخيل شيعة ومداخلة، والشيعة والمداخلة ما يفرقوش عن بعض حاجة خالص، وعلمانيين عمالين تك تك. أنا خدت حظر على الفيسبوك تمام منذ الأمس، لسه بكرة بقى ولا بعده يبقى اتفك. ده غير بقى حظر المكالمات وحظر المجاميع وحظر البث المباشر وحظر للصبح يعني تمام. فيعني كل ده عشان الأفندي اللي قال: ما هذه الغربة مع من يعيش الإنسان وما أشد الغربة. كل ده عشان إحنا يعني تندرنا عليه، وهم عمالين يشتمونا ويسبوا فينا ليلة نهار. طيب خليني أرجع بس للرسول عليه الصلاة والسلام. في يوم الطائف الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل الأذى النفسي والأذى البدني الاثنين مع بعض، لكن في يوم أحد كان الأذى نفسي، كان الأذى جسديا تمام. ليه؟ لأن الأذى النفسي بيكون فيه إرهاق، الإرهاق الفكري تمام، مع المعاناة الفكرية الشديدة، مع المعاناة الروحية، جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يسير من الطائف لحد منطقة قرن الثعالب مسافة كبيرة، وهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في تفكير عميق وفي تفكير شديد، حتى أنه لم يكن ليستشعر المسافة التي سارها. المسافة التي سارها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكن أنه يجلس فيستريح، لو سيارة تسيرها كانت سرح تستريح، ما بالك به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا هناك رحمة، ورحمة واسعة. وذاك حتى لما رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يدعو على بعض أهل مكة، قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليه. لأن الرحمة هي الملمح الأكبر والملمح الأعظم في حياة الأنبياء. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هكذا الرحمة هي دائما المعلم الأكبر والمعلم الأعظم من إيه؟ المعلم الأكبر والمعلم الأعظم من معالم النبوة دائما. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رغم هذه المكائد يحتمل، لدرجة انه الرسول عليه الصلاة والسلام لما عمرو بن مرة اسلم تمام قال بأبي انت وامي ابعث بي الى قومي لعل الله ان يمن بي عليهم كما من بك علي، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ قال عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. هذه وصية. لما سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي، ماشي، سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه كان قد أسلم. سيدنا الطفيل ابن عمرو الدوسي كان قد أسلم، فسيدنا الطفيل ذهب إلى قبيلة دوس اللي حيكون منها سيدنا أبو هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا الطفيل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه، كان شاعرا وكان كبير قوم، فالقوم صدوا عنه وابتعدوا عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أدعو على دوس، الناس دي مش هتسلم. فماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم، ثم قال ارجع إلى قومك فادعوهم وارفق بهم. قال فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله إلى المدينة وقضى بدرا وأحدا والخندق، ثم قدمت على رسول الله بمن أسلم معي من قومه ورسول الله بخيبر. وذهب سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي بخمسة وسبعين بيتا من بيوت دوس، 75 بيت كاملين. شوف بقى لو كل بيت فيه 10 ذهب إلى رسول الله ب750، كل ده بالإيه؟ بالرفق. فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه؟ لانفضوا من حولك. عشان كده الناس كلها كانت تنجذب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك هو نفسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا قال كما في الصحيح؟ قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشتق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ده دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وهو دعاء مجاب. المعلم الثاني من معالم الدعوة في مكة، وياريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم، هو الحلم والصبر والحكمة. الحلم والصبر والإيه والحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان حكيما في تصرفات عدة. خد بالك في كل الأحوال كان النبي عليه الصلاة والسلام تظهر حكمته جلية بشكل عجيب. المواقف اللي انت ممكن عارف يعني الإنسان يقول طب أنا أحلها إزاي؟ حرب كانت ستقوم بين المسلمين وبعضهم البعض، ما بين أهل المدينة من الأنصار وما بين المهاجرين، لما عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يقيم الحرب ما بين الفريقين، فالرسول عليه الصلاة والسلام حل الموضوع بمنتهى البساطة، آذن بالرحيل يلا بينا نمشي وخلاص. فالناس فضلت تمشي فانشغلت بالمشي عن أمر آخر. ولذلك يجب أن يكون الرجل حكيما، يجب أن يكون الوالي حكيما، يجب أن يكون الذي تأمر على المسلمين عنده الإيه؟ عنده الحكمة. بس الحكمة دي تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى رفق أيضا، اللي هم كانوا موجودين عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصبر على الأذى كان من لوازم الدعوة المكية، وده كان مهم للغاية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان يقص على المسلمين من أخبار الأمم الإيه؟ السابقة، تمام؟ فلو أن المسلمين وهم قلة مستضعفة كانوا قد خاضوا أي معركة ضد المشركين كانت هذه المعارك ستنتهي بانهزام المسلمين وبالقضاء على المجموعة المسلمة أو الرعيل الأول، لكن لا، ربنا سبحانه وتعالى ربى هذا الرعيل وقواه، ثم بعد ذلك أمره بإمساك السيف، ثم أمره بعد ذلك بأن يقاتل في سبيل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا كان يقول؟ كان يقول لسيدنا خباب والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بس فهمهم كده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يستطيع أن يفعل لأولئك البائسين؟ لم يكن يستطيع أن يبسط ثوب الحماية ولا رداء الحماية على أحد، لأنه حتى ما كان يملك من القوة ما يدافع به عن نفسه. فلم يكن صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى العذاب ما كان يستطيع أن يدافع عن أحد، ولما بايع الصحابة لم يبايعهم على أنه سيحميهم، بل بايعهم على أن يمنعوهم مما يمنعون منه أنفسهم وإيه ونساءهم وأبناءهم. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ياسر ورأى عمار وياسر وسمية قد ربطوا جميعا في الجذوع ويعذبون، قال صبرا آل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت. بس هذا ما كان يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم ليسوا أرقاء حتى يقوم بشرائهم ثم يبيعه، ولم يكن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم لديه القوة ليستخلصهم وليفك وثاقهم وليحل رباطهم، لكن كان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الإيه؟ الجنة. لأنه لم يجمع الناس على مغنم عاجل أو آجل، ما قال لهمش أنت هتاكل وتشرب، لا، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بس كده، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إمتى نصر الله سبحانه وتعالى؟ من شدة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الإيه؟ خلاص المسألة كده، المسألة إنك أنت لا تجعل الناس ينظرون إلى مغنم عاجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لهم أنتم ستملكون الدنيا، أنتم ستكونون أغنى أحد، يبقى العملية دنيوية، يبقى كان ممكن واحد منهم يستطيل المدة ويطول عليه الأمد، يبقى كان ممكن واحد منهم يقول أنا لم أجد الآن لا كنوز كسرى ولا كنوز قيصر، لكن لما انفعلوا بالإيمان تماما بدأ يبشرهم بالدنيا وأنها ستفتح إيه؟ وأنها ستفتح عليه. وهذا الخير الجزيل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. طيب كيف صبر الصحابة؟ إزاي بقى الصحابة صبروا؟ شو بقى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أنه علمهم الإيمان بالله ومعرفة الله حق المعرفة، عشان كده الآيات المكية هتلاقي بتتكلم دايما عن ربنا سبحانه وتعالى، عن صفات الله، عن قدرة الله، تتكلم عن خلق الله، تتكلم عن فعل الله في السابقين، تتكلم عن رحمة الله، عن عقوبة الله للسابقين كده. فالصحابي كان يقرأ هذه الآيات ويستمع إلى هذه الآيات بقلبه وعقله وروحه وفؤاده، مش كان بيسمعها لمجرد أنك أنت إيه يعني اللي هو عارف أنت السماع اللي هو العادي دلوقتي أن الواحد يقرأ وخلاص، لا، ده أنت مفترض أنك أنت حينما تقرأ القرآن تقرأه بإيه؟ تقرأه بتدبر. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، واحدة في النساء الأول ماشي، اللي هي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والتانية بعد كده في سورة محمد اللي هي سورة القتال، تمام. فهنا كان يعرفهم بالله، وده مهم، يعني من كان بالله أعرف كان من الله أخوف، من كان بالله أعرف كان من الله إيه؟ أخوف. عايز أقول لك حاجة، انت عارف انت لما تسمع سيدنا بلال وهو يعذب كيف كان يعذب، انت عارف كان يوضع على رمضاء مكة ثم توضع الحجارة على صدره ويدخل في الحديد ثم يسلم إلى الصبيان فيقومون بجره وهو يقول إيه؟ أحد أحد، يتصبر به. يا إلهي، اسم من أسماء الله يتصبر به بلال ويهزم به جحافل الكفر التي كانت تحيط حوله. فوالله الذي لا إله إلا هو لو ساخت جبال مكة ولو مادت جبال مكة ما تزلزل بلال رضي الله عنه وأرضاه. هل اسم واحد من أسماء الله أحد كان يكفي بلالا حتى يحتمل هذا العذاب؟ بلى، نعم، أيوة. لماذا؟ لأنه حينما كان يقول أحد أحد كان منفعلا بالوحدانية، الوحدانية التي تأمره بأن يترك هذه الأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تضر، الأحدية التي تقتضي أن يكون الله واحدا في كل شيء، في صفاته، في أسمائه، واحدا لا ينازعه في ملكه شيء. الأحدية تعني القدرة الكاملة على إنقاذي ولكنه يبتليني، الأحدية تعني أنه المصمود إليه والمستند إليه، الأحدية تعني أنه لا ند له ولا يغلبه أحد، الأحدية تعني أنني سأعود إليه لا إلى صنم ولا إلى وثن من أوثانكم ولا إلى طاغية من طاغيتكم. الأحدية تعني أنه الحي الذي لا يموت، الأحدية تعني التفرد، ولذلك سيدنا بلال كان يتعزى بها، وده اسم واحد بس من أسماء الله سبحانه وتعالى. تمام؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان حريصا على تعليمهم الوحدانية بأسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى بخلق الله تبارك وتعالى. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم قيادة تهوي إليها الأفئدة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لأصحابه محل الروح والقلب والعين، كان الحب الصادق من الصحابة أنهم كانوا يندفعون نحو رسول الله اندفاع الماء من علم، شفت الماء كده لما ينزل من المرتفعات، فكانت النفس تنجذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس كما يقولون، وكانوا من شدة هذا الحب يتمنى أحدهم أن تدق عنقه ولا يخدش لرسول الله ظفر واحد. من فرط حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان الواحد منهم يتمنى أن تدق عنقه مقابل أن لا يخدش ظفر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحابة لما راحوا الحبشة، واحد زي سيدنا عثمان بن عفان لم يحتمل، عاد ما قدرش، هو أنهون أأمن له، أي مكان آمن لرسول للصحابة، مكة ولا الحبشة التي ابتعد فيها عن العذاب والإيذاء؟ الحبشة، ولكن رسول الله في مكة يبقى احتمل العذاب، بس لا أحرم من رؤيته ليل نهار، ولا أحرم من سماع صوته ليل نهار، ولا أحرم من جواره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا لسان حاله، ما يقدرش، ما يعرفش. انت فاكر الصحابي اللي مرض لما تصور أنه يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة وهو في درجة أخرى دون رسول الله فلا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مرض، مرض يا ناس، أصابه المرض، أصابه المرض لمجرد أنه تصور أنه الرسول في درجة وهو في درجة فلا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. هو في كده؟ في كده يعني؟ في الصحابة رضوان الله عليه، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بهذه الكيفية، وكانوا يحبون رسول الله أكثر من أنفسهم، وكان عندهم استعداد لطاعة النبي في كل شيء. لما يجي اللي هو بشر بن البراء بن معروف يقول رسول الله مرني مرني والله لا أعصي لك أمرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من هذه العقلية، فقال اذهب فاقتل أباك، وكان أبوه صحابيا، فلما ذهب قال عد والله ما بعثت بقطيعة رحم، هو بس عايز يشوف هل فعلا الرجل ده هيعمل كده ولا لا، وفعلا الصحابي عملها. ماشي. سيدنا الخبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا خبيب لما جاءه أبو سفيان فقال يا خبيب اصدقني، أترجو أن تكون صالحا سالما في أهلك ومحمد هاهنا؟ قال والله ما أرجو أن أكون صالحا سالما في أهلي ومحمد يشاك بالشوكة صلى الله عليه وسلم. تعرف الرجل ده سيدنا خبيب بن عدي، قالوا أنهم قبل قتله سلخوا جزءه الأسفل، الجزء الأسفل منه كانوا بيسلخوه وهو يصرخ قائلا ومحمداه ومحمداه ومحمداه. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه اللي كان عنده البنات بس، وبسبب بناته وبسبب امرأته تنزلت آيات المواريث، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يقول من ينظر لي سعد بن الربيع في الأحياء أم في الأموات، فذهبوا إليه. طب سيدنا سعد بن الربيع ممتلكاته وبناته وزوجته وإخواته وبيئة لسه ما فيش فيها مواريث، فقال أقرأ رسول الله مني السلام وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص المشركون إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، بس قضي الأمر انتهى، ما في كلام بعد هذا الكلام. هذا رجل يقضي نحبه، هذا رجل يموت، وعنده بنات ما سأل على بناته، هو مطمئن طالما الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا. ولذلك شوف سيدنا أنس بن مالك لما يعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يقول: والله ما رأيت من يوم أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين المدينة. قال: وما رأيت يوما أظلم من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله لقد أظلم من المدينة كل شيء، كل شيء أظلم من المدينة، بقى ظلام. أنت عارف يعني الواحد يشوف الدنيا كلها ظلام؟ أن سيدنا عمر بن الخطاب يغمى عليه لما يتأكد من خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أبو بكر: اجلس يا عمر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الأمر الثالث والمعلم الثالث هو أن الصحابة كانوا يشعرون بالمسؤولية، الجيل العظيم كان عنده شعور بمسؤولية الدعوة التي ألقيت على عاتقه، فكان يتحمل كل ألوان العذاب لمجرد أنه هو ينشر الدعوة، وهو يعلم أنه إذا مات سوف يذهب إلى روح وريحان وإلى جنة وإلى رب راض غير غضبان. المعلم الرابع أنهم كانوا يؤمنون بالآخرة. الرجل منهم كأنه كان يرى الجنة وهو واقف على الأرض فيهفو إليها ويشتاق إليها اشتياقا، وكأن النار تتمثل له أمام عينيه، فيخشى من هولها وجحيمها وسمومها فيصرخ ضارعا ويبكي بكاء الثكالى. كل ده راجع إلى إيه؟ راجع إن الواحد منهم كان ممتلئا بالإسلام. الأمر الخامس هو القرآن الكريم، حمد الله الممدود إلى السماء، من حمد الله الممدود من السماء إلى الأرض، كان أنيسهم ولا يملون من التدبر، كان الأنيس الذي لا يمل منه الجليس. القرآن بالنسبة لهم كان كده. تفكرين الحديث اللي هو حديث عمر بن الخطاب، أو قصة عمر بن الخطاب عن عبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله، أنه قد جاء عمر بن الخطاب بنص من التوراة مترجما إلى العربية، فكان فيه بعض التشابه مع ما جاء في القرآن، فراح يقرأها على رسول الله، فجعل وجه رسول الله يتغير، فالرسول عليه الصلاة والسلام احمر وجهه وتغير وجهه. قال أبو بكر: ثكلتك السواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعرف عمر الغضب في وجه رسول الله، قال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ساعتها، ماشي، ماذا قال؟ قال ساعتها: ثكلتك السواكل يا ابن الخطاب، أو قال: أمتهوكون، يعني متحيرون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقي. فهم الصحابة وقتها أن القرآن هو الذي يجب أن ينتبهوا إليه. مهم يا أخويا الكريم تفهم شيء، إن القرآن من يقرأه ويتعامل معه تعاملا حقيقيا سيفهم إن ما في آية إلا وتحمل شحنة من إيه؟ من الإيمان، من البشارة بالخير، تحمل البشارة بالنصر، تحمل كيف تدعو بأسلوب رفيع خلاب، تحمل إليك بعد ذلك الإيه؟ تحمل إليك روحا من الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تجذب القلوب والمشاعر والعقول. كانت البشارات تتوالى في تلك الحقبة المكفهرة والمليئة بالأحداث العصيبة، فرجل يأوي إلى القرآن. خد بالك إحنا مشكلتنا إن إحنا بنتعامل مع القرآن إنه نص، يعني هذه المشكلة، إنك أنت بتتعامل مع القرآن بأنه نص من النصوص، زي ما بتقرأ الشعر وتنفعل معاه، وزي ما بتسمع أغنية وتنفعل معاه، ماشي. لكن الذي يعيش مع القرآن، يا جماعة الخير، انت لو سمعت أغنية 3-4 مرات بتمل منها خلاص، انت هتفضل مشغلين الأغنية دي طول النهار. لكن إذا قرأت القرآن وأعدت كل مرة تعيد، فكل مرة تكتشف شيئا جديدا، وكل مرة تكتشف معنى جديدا، والمعاني الجديدة اللي انت بتكتشفها هذه معاني تمس شغف القلوب. تمام؟ علشان كده كانت يعني كان أهل مكة يمنعون القادمين إلى مكة من سماع القرآن الكريم، لأن هم عارفين إن أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم سيقرأ القرآن سوف إيه؟ سوف يسلمون على طول مباشرة، مفيش مش هيحصل حاجة أكتر من كده، اللي هيقتنع بالقرآن الكريم ماشي. ولذلك قالوا ده يفرق ما بين المرء وزوجه، ويفرق ما بين المرء وأخيه، والمرء وأبيه، ووقفوا يعني اللي هم المقتسمين الذين أقسموا ألا يؤمن أحد من المسلمين ماشي الحال. فأنت خد بالك، أنت معك كنز عظيم وكنز كبير، والروح التي لا تتعامل مع القرآن هي روح ذابلة كما قلنا، روح تذبل تموت، توشك أن تموت. لابد أن تفهم أمرا هاما، أن القرآن الكريم هو سر عز هذه الأمة وسر رفعة هذه الأمة، ولن تفلح الأمة إلا بالإيه؟ إلا بالقرآن الكريم. طيب، هذا كان معالم الدعوة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام فهمنا أمر جميل، أو إحنا فهمنا أمر عظيم في مكة، إن كلما عظم شأن الدعوة اشتد الامتحان وعظم البلاء. كلما عظم شأن الدعوة اشتد الامتحان وعظم البلاء، ولا بد من تمحيص، لأن المسألة دي مش هتنتهي. أنت عارف ربنا في الآية 26 من سورة الأنفال، وسورة الأنفال سورة مدنية مش مكية، لا نزلت وربنا تحدث فيها عن بدر، ماذا قال؟ قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مش كده؟ صح؟ تخافون أن يتخطفكم الناس. يا إلهي، ده هم في المدينة يقول لهم هذا، يعني حالة الابتلاء ما كانتش حالة خاصة بمكة بس، هو أحد ده كان إيه، يوم الرجيع كان إيه، بئر معونة كان إيه، ما كل دي ابتلاءات. فكلما عظم شأن الدعوة كلما عظم إيه، كلما عظم البلاء واشتد الامتحان. والحق منصور ممتحن، هو الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بدر غمض له جف؟ لا، ده حيجي في أحد، يقتل سيدنا حمزة، يقتل سيدنا مصعب، ويقتل سيدنا سعد بن الربيع، وناس إيه من العظمة بمكان، كل واحد منهم كان يفتح بلد لوحده. ومع ذلك جاء أحد وقتل هؤلاء، وبعد كده جاء يوم الرجيع، يوم بئر معونة، أيام صعبة وشديدة كلها وراء بعضها. يعني أنت عارف الواحد بيخاف جدا من ذكر أحد، مش عشان فيها يعني انكسار للمسلمين، لا والله أبدا، ولكن الكمية الحزن اللي فيها صعب. وبعد كده يجي يوم الرجيع وبئر معونة، مقتل 70 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، مقتل حفظة القرآن الكريم، الناس دي لحد ما لقيت الله وهي في بلاء. وذلك هم قالوا ابتلينا بالفقر فصبرنا، ونخشى أن نكون قد ابتلينا بالغنى وبالرخاء فلم نصبر، وجدنا خير عايشين بالصبر. يا أخوي، أنت عارف الصحابة في مكة كانوا عاملين إزاي؟ طب في المدينة كانوا إزاي؟ في المدينة كانوا يجوعون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب كلوا اشربوا، والله لقد رأيت رسول الله وهو مقعن بطنه، يعني حنى بطنه، لا يجد رديء التمر حتى يسد به جوعته صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة في يوم الجمعة، يوم الجمعة في المدينة، من شدة الجوع، من شدة الجوع، البراء بن عازب يروي أنهم كانوا يذهبون إلى امرأة من الأنصار كانت تطعمهم بعض التمر، بعض التمر كده. وقصة سرية الخبط اللي هي سرية العنبر اللي هي سيف البحر، ما كان عندهم طعام يأكلونه. الناس دي مين رباها؟ رباها الله، رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس دي انفعلت بإيه؟ انفعلت بهذا الدين. الدين كان قضيتها الأولى، يعني امرأة كأم أيمن رضي الله عنه وأرضاه التي بكت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لها أبو بكر ويقول لها عمر، يعني تبكي لأن رسول الله مات، إن رسول الله كان يعاني في الدنيا. قالت والله إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله مما عندنا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. الناس دي كانت بتفكر إزاي؟ والله كانت بتفكر إزاي، ولكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. هذه المرأة التي لم تكن تنطق كلمة عربية صحيحة، ما تعرفش تعمل جملة صحيحة ماشي، لكن أكرمها الله بتربية نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أكرمها الله بالإسلام وبالإيمان، كانت منفعلة بالإيمان انفعال عظيم وانفعال كبير. هو إيه اللي يخلي سيدنا بلال لما يصعد على المئذنة أو يصعد ليؤذن ويأتي على أشهد أن محمد رسول الله ما يعرفش يكملها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج من المدينة؟ إيه اللي يخلي واحد زي سيدنا أنس بن مالك يروي اليوم الأخير يوم الاثنين الذي خرج رسول الله من وراء الستر فنظر إلى الصحابة، قال فنظرنا إلى وجه رسول الله، كانت الطلة الأخيرة، قال وكأن وجهه ورقة مصحف. الجيل ده عظيم، هذا الجيل جيل كبير وجيل غير عادي، عشان ما نسرحش كتير. بس كف رسول الله عن القتال في مكة، وهذا الكف عن القتال لأن الفترة المكية كانت فترة إعداد، فترة تربية، فترة تغيير العقلية العربية من عقلية تقوم على العنجهية وعلى الحمية وعلى العصبية وعلى الجاهلية وعلى الوثنية والصنمية إلى عقلية تقف على الإيمان. العربي ما كان عنده صبر، كان يقاتل أو يرحل من المكان، لا بقى عنده صبر، بقى عنده قدرة على الهجرة، بقى الآن عنده استماع لرجل ليس من قبيلته. الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، بنو عبد الشمس يسمعون له، من الصحابة طبعا بعد كده من يسلم بعد الفتح يسمعون له، فقضى على العصبية القبلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ده إيه؟ كل ده في 23 سنة. في 23 سنة يعني في عمر الأمم ولا شيء، ولكن الأساس كان في الفترة المكية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحاشى القتال ويتجنب القتال، ليه؟ هيحصل مقتلة في كل بيت من البيوت، لأنه ما بقي بيت من أهل مكة ولا قبيلة من ولا بطن من بطون قريش إلا فيها الإيه؟ واحد مسلم، يبقى ستقع مقتلة عظيم ويقال هذا هو الإسلام. لا، فالرسول عليه الصلاة والسلام منع هؤلاء الصحابة من القتال. ده غير كده أن الإسلام بيصنع الحياة، وهؤلاء كانوا شبابا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن لسه لهم الإيه؟ لهم الحق في الحياة، ولهم الحق في أن يعيشوا حياتهم، وفي التوقيت ذاته لا يجعلهم ينتحرون بهذه الكيفية. ماشي الحال، بس في المرحلة المكية، لكن دلوقتي جهاد الطلب، أقصد جهاد الدفع، حاجة تانية. يعني جهاد الدفع في فلسطين، وجهاد الدفع في العراق ضد كفرة الشيعة، وجهاد الدفع في سوريا ضد كفرة الشيعة والباطنية النصيرية وضد الروس، لا ده موضوع تاني. ماشي، عشان محدش يدخل الإيه الأمرين مع بعض. ماشي الحال. فالرجل الأعرابي هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وسمع إلى رجل من غير بطنه، تمام، من غير بطنه التي ينتمي إليها، كل هذا بسبب إيه؟ بسبب الإسلام. تدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وده كان بأمر الله، وده على فكرة منهج حكيم للغاية. يعني إيه منهج حكيم للغاية؟ شوف السيدة عائشة تقول كما في البخاري، إنما نزل أول ما نزل، إنما نزل أول ما نزل من القرآن، يعني سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. هو المفصل اللي هو الجزء الأخير من القرآن الكريم، تمام، وطبعا فيه طويل المفصل وقصير المفصل، يعني من بعد سورة قاف لحد الآخر ده اسمه المفصل. طبعا قبليه حبل المثاني، وقبلها المئين، وقبلها السبع الطوال. ده تقسيم الإيه؟ تقسيم القرآن من حيث طول السور. سمي المفصل لكثرة الفصل بين الآيات. طبعا في طويل المفصل، وسط المفصل، وبعد كده هيكون في ايه؟ هيكون في قصير المفصل، تمام. طبعا قصير المفصل اللي هيكون كله فين؟ في الحزب الثاني من جزء ايه؟ من جزء عام، تمام. قالت نزل اول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ثاب الناس، يعني عاد الناس ويعني عادوا الى الاسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. ليه؟ لأن النفوس طبعت على النفرة من ترك المألوف. يعني مثلا تعرف لما تيجي تصلي بالنعل بتاعك الله يعزك، فالناس ألفت إن هي تصلي بالإيه؟ تصلي بدون النعال. لكن لما تيجي تصلي أنت بالنعل، إيه ده تصلي بالنعل إزاي؟ هو ملوش دعوة بالحكم الشرعي، هو مفكر ان الحكم الشرعي لا يجوز، مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلوا في النعال مخالفة لليهود والنصارى، تمام. فهنا ينكر عليك ده ليه؟ لان الألفة عنده ان هو ايه؟ يعمل كده. ماشي، والناس في غالب الأحوال يتبعون ما رأوا عليه آباءهم وأمهاتهم. يعني كان في امرأة لما تيجي تقوم بعملية قلي للسمكة، فتقوم تثني السمكة، تعمل لها عملية إيه؟ تثنيها كده، تلويها. فيعني زوجها قال لها: وأنا هفضل آكل السمكة بالشكل ده؟ ما تحط السمكة كاملة. قالت له: رأيت أمي تفعل ذلك. فسأل أمها، قال: أنت لماذا كنت تقومين بهذا؟ قالت له: والله الطاسة التي كنت أقلي فيها، الطبق الذي كنت أقلي فيه، كان صغيرا، فكنت أضطر إلى إيه؟ إلى أن أنا أقوم بعملية لي السمكة أو لوي السمكة. فهي قلدت دون أن تدري، والناس هكذا يقلدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا إيه؟ اللي هو الربع الثاني من الجزء الثاني في سورة البقرة. فعمال يقل: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فالنفوس مجبولة على النفرة مما قد إيه؟ مما قد اعتادت عليه. وهم اعتادوا شرب الخمر، اعتادوا الزنا، اعتادوا الأشياء دي كده. فالتشريع لو نزل دفعة واحدة الناس كانت هتقف ضده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الأمر بالتدريج. وقالوا إيه؟ وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لأن في تدرج في الإيه؟ في التشريع. تمام؟ عشان كده رسول عليه الصلاة والسلام حتى كان بيعالج بعض الظواهر التي استحكمت، زي مثلا الربا، زي مثلا الخمر. إن الربا والخمر دي كانت أسواق كاملة قائمة عليه، واقتصاد كامل قائم عليه. نفس التوقيت كان عندنا موضوع الرقيق والعبيد، ده كان اقتصاد كامل قائم إيه؟ قائم عليه. وخد بالك، هو الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بالتوحيد يعني 13 سنة كاملة عمره في مكة كله يدعو إلى التوحيد. وبعد كده لما انتقل إلى المدينة كان يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. فدائما وأبدا التوحيد، التوحيد قبل أي شيء. يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماشي، إسلام ضمام بن ثعلبة ووفد عبد القيس، إنما وبدأ الأمر بإيه؟ بالبداءة بالشهادتين. والرجل حتى يدخل الإسلام بيعمل، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماشي، عايز أسأل سؤال، هي ليه الناس ما بتعملش لايك؟ يا جماعة الخير اللايك، والله والله اللايك ببلاش، مجاني مجاني، مهم للغاية. سادة كرام شدوا الهمة، شدوا حيلكم معانا شوية، الله يبارك لكم جميعا. يا رب اللي يعمل لايك يجيله حاجات حلوة إن شاء الله. تمام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يربي الصحابة على الولاء والبراء. الولاء لله والبراء من إيه؟ والبراء من كل، من كل ما يخالف رب العزة، حتى ولو كان مين، حتى لو كان أبوك وأمك، حتى ولو كان لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا إيه؟ أباءهم. أو كمل انت بقى يا باشا، مفيش المودة لأهل الإيمان. سيدنا مصعب بن عمير لما يروح في غزوة بدر وأخوه يؤسر، فيقول للأنصار الذي أسره: شد وثاقه فإن له أما غنية. قال له: أنا أخوك. قال: هذا أخي، إن أسلمت صرت أخي. قال: احنا بنتكلم دلوقتي في الدين، أبي الإسلام ولا أبا لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم، إنما المؤمنون إخوة. لما يكون الأخ كافر والأخ مسلم والواحد تاني مسلم، هذا أولى بأخوتك، بأخوة نسب، لكن دي أخوة دين وجنة إن شاء الله عرضها السماوات والأرض. عشان كده سورة الممتحنة تحدثت عن الولاء والبراء بشكل كامل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أنت عارف الذين آمنوا مع سيدنا إبراهيم مين؟ لوط وسارة، بس سيدة سارة وسيدنا لوط بس. ومع ذلك وقفوا أمام جحافل الكفر في بابل وقالوا لهم كده: بدت البغضاء، بدت العداوة، بدأ بيننا وبينكم كل شيء يقطع الأوصال حتى تؤمنوا بالله إيه؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. بس هو ده الإيه؟ هو ده اللي كان مطلوب، وهو ابن أخيه وهي امرأته. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتنازل عن شيء في التوحيد بحاله. طب يلا نعبد إلهك سنة واعبد إلهنا سنة، لا 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 لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ما يتنازل أبدا. طيب لما جاء وفد ثقيف قالوا اترك لنا اللات، قال لا، يرفض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. تمام. فهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام صامدا في هذا الأمر، وكان يختار عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الذين يناط بهم حمل هذه الدعوة من الناس العقلاء، زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وزي سيدنا يعني الزبير، وزي سيدنا طلحة، وزي سيدنا سعد بن أبي وقاص، اللي الشعب يكفرهم كلهم، يعني من قام الإسلام على أكتافهم يكفرونهم، من قام الإسلام على أكتافهم يكفرونهم، الذين احتملوا الأذى وعاشوا المعاناة في بداية الدعوة يكفرونهم، الذين أدخلوا الإسلام ماشي إلى بلاد فارس يكفرونهم. الموضوع مش موضوع علي بن أبي طالب، الموضوع مش موضوع آل البيت، لا، هم لو كانوا وجدوا البغي عند أي حد تاني كان تحول، وكان سيدنا علي بيلعنوه دلوقتي، وكانوا زمانهم بيلعنوا سيدنا الحسين. إنما هي القصة يعني إن هم إيه وجدوا بغيتهم ها هنا في هذه الإيه في هذه المنطقة. يا أخي لو قيل لليهود من أفضل الناس من بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، لو قيل للنصارى من أفضل الناس من بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، وقيل لهؤلاء مش عارف اللي هم أقل من النعال، تمام، قيل لهم من شر الناس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه أصحاب. طب مين أفضل الناس؟ العمائم الأئمة. تخيل إن من يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم بمئتين وثلاثمائة سنة وبألف وثلاثمائة سنة وبألف واربعمائة سنة أفضل من الصحابة. شفت بقى الخيبة التقيلة؟ عمرك شفت خيبة زي دي؟ عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ ما هو الشيعي ده سافل ماشي؟ سافل، ويفضل عليا على رسول الله؟ لا والله. طب أنا هقول لك، أبو جهل عند الشيعي خير من رسول الله، هقولها لك تاني، أبو جهل عند الشيعي خير من رسول الله، وأبو سفيان اللي هو بيلعنه ليل نهار أفضل من رسول الله، ومعاوية اللي هو بيلعنه ليل نهار أفضل من رسول الله. عارف ليه؟ طبعا نحن نقر بهذا، نحن نقول من باب الافتراض، بس من باب الفرضية، لأن أبا جهل لم يكن يقبل أن تزني امرأته، ومعاوية لم يكن يقبل أن تزني امرأته، وأبو سفيان لم يكن يقبل أن هندا يزنى به، لكن الرسول كان ساكت عنده هو على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخيل بقى، شفت؟ طب أقول لك، طب خد دي بقى، أبو جهل أفضل من علي بن أبي طالب عند الشيعة، وأبو سفيان أفضل من علي بن أبي طالب عند الشيعة، لأن علي سمح أن تضرب امرأته وأن يكسر ضلعها كما يزعمون، لكن لا أبو سفيان سمح بهذا ولا معاوية سمح بهذا ولا يزيد سمح بهذا، إنما أنتم سمحتم بهذا. شفت بقى الخيبة التقيلة؟ عشان كده بقول لك، عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ عشان كده تجد الكفار أصليون، كفار أصليون، يعني بابي ومامي تعهم كفار زيهم، لأنهم اعتقدوا هذه الإيه؟ هذه الاعتقادات. ماشي الحال؟ فرسول عليه الصلاة والسلام كان يصطفي ويختار، وكان يربي هذا الجيل وهذا الرعيل الأول، رباه في داره أولا، لما ضاقت داره أخذهم إلى الشعاب، ولما ضاقت الشعاب أخذهم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان أيضا بعض الصحابة بيوتهم كانت مفتوحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمعانا في العزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كثير من أهل مكة لما آذوه، وقد أراه الله إجابة هذه الدعوات لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فرأى السبعة الذين دعا عليهم كما ذكرنا قبل الإيه قبل الآن، ورأى المشركون المجاعة لولا أن رسول الله دعا ربه حتى يرفع عنهم هذه الإيه هذه المجاعة. تمام. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجاهد بالحجة، قال ربنا تبارك وتعالى سورة الفرقان 52، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا إيه؟ جهادا كبيرا. ده غير أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج الدعوة من مكة، فراح الطائف وبعث الصحابة إلى الحبشة، والحبشة أصبح الإسلام دينا معترفا به من قبل الملك اللي هو أكبر سلطة هناك اللي هو النجاشي، ماشي الحال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدعو القبائل في الموسم، كل هذا كان في الفترة المكية، وهذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده خلال هذه الحلقة. فإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وإن كان من إحسان فمن الرحمن، ثم أنتم إخوتي أهل إعذار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تجعل حظنا من ديننا لساننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب يا جماعة الخير، لو في حد عنده أي أسئلة أي إضافة، عايز فلوس يروح، بس ما فيش فلوس عشان اللايك بس، تمام؟ لو في حد عنده سؤال تفضل يا جماعة الخير. وإياكم جميعا. لو في حد عنده أي أسئلة يا جماعة الخير. لا، رمضان احنا ما بنعملش بس مباشر، في برنامج هيكون في رمضان ان شاء الله رب العالمين، في برنامج في رمضان ان شاء الله، تمام، هيكون هيتعرض كل يوم ان شاء الله، ما فيش بس مباشر في رمضان. بص يا مولانا، اسمعني كويس، اسمعني الله يبارك فيك والاخوة الكرام والاخوات الكرام الاخوات الكريمات، الكل يسمعني جيد. في رمضان لا تنشغل بشيء إلا بكتاب الله فقط، بس اوعى تشغل نفسك، حتى لو هتطلع من قناتي هتطلع، أنا بقول لك إياك أن تنشغل بشيء غير القرآن، ما تعملش حاجة غير القرآن الكريم. إحنا بنخلص برامجنا قبل رمضان وبنقعد نتفرغ، لا تروح تسمع مناظرة، ولا تدخل قناة فاتحين اتصالات وفاتحين مش عارف إيه، ولا تسمع مش عارف مين عامل عن ايه برنامج ايه. يا حبيبي القرآن، القرآن، انشغل بالقرآن بس، لانه في 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 يوم القيامة ايه اللي بيحصل؟ مين اللي هيشفع لك؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام اي ربي منعته الطعام بالنهار، ويقول القرآن اي ربي منعته القيام بالليل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في رمضان اقفل على كل حاجة، كذلك كان يفعل طلبة العلم. البخاري في رمضان كان يعمل ايه؟ كان يغلق الحديث ويتجه الى القرآن الكريم. ابو حنيفة يغلق الفقه يتجه القرآن الكريم. امام الشافعي ختمة بالليل وختمة بالنهار. وبعدين سيبك بقى من اللي بيقعد يقول لك ايه، لا تقل لي اين وقفت في مصحفك، ولكن قل لي اين وقف قلبك وعند أي آية وقف قلبك. الكلام ده في غير رمضان يا حبيبي، الكلام ده كان في غير رمضان، إنما في رمضان أوقات شريفة. وما تقوليش إيه، لا أنا سأقرأ بتدبر، فالأخ بقى اللي يقرأ بتدبر ده يجي لي آخر رمضان وهو ختم ختمة واحدة على الأقل. لا، اعمل ختمة للتدبر، وكل يوم شوف تختم ختمة كل يومين، الهمة تعلى. ابن حجر قال إن في أوقات شريفة لا يلتفت فيها إلا إلى كثرة العمل. الإجادة إن شاء الله موجودة، موجودة بإيه؟ إنك تقرأ بالحدر. وأنا قلت لك الحدر القراءة إزاي، يا جماعة أئمة الحرم كده بيقرأوا، أو إخواننا السعوديين يقرؤون قراءة الحدر اللي هي القراءة السريعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كده مثلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتروح بسرعة ماشي. عايز بقى التحقيق اللي هو زي الحصري كده، بسم الله. لا كده مش هنخلص، مش هنخلص خالص. خلي فيه قراءة للتدبر، قراءة للبسيطة، واخد بالك؟ دي قراءة شغال انت فيها في رمضان وفي غير رمضان. انما في رمضان يا حبيبي تجري تخلص كده، لو تقدر تختم 60 ختمة اختم 60 ختمة، وهتقدر، ستستطيع، ستفعلها ان شاء الله. بس امتى؟ ما تكترش في الاكل وتنتبه للاكل، مالكش دعوه بالبرامج التلفزيونيه، مالكش دعوه بالبثوث والحاجات دي كلها. انا بقول لك، انا بعمل برنامج اعذارا الى الله، مش اكتر من كده بس، تمام؟ لعل احدا ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الكلمات هدايه له. غير كده لا يا حبيبي، غير كده خليك مع ربنا سبحانه وتعالى في الامر. ننكر بقلوبنا ونقول هذا منكر لا نرضاه، ونطلب من ولاة الأمر ربنا ينفخ في صورتهم، يعني إن هم يعملوا أي حاجة، ماشي؟ نطلب من ولاة الأمر إن رب يعملوا حاجة، المفترض كده يعني، المفترض. لا مش صفحة يا مولانا، مش صفحة، لا بالأجزاء يا مولانا، بالأجزاء. أنت لو قرأت كل يوم ثلاثة يبقى هتختم كل 10 أيام ختمة، لو قرأت كل يوم 10 هتختم كل كام؟ كل 3 أيام ختمة، لو 6 هتختم كل 5 أيام، لو 5 هتختم كل 6 أيام، وهكذا، ماشي؟ لكن أنت اقرأ، اقرأ حتى يعني تتعب، ماشي؟ القرآن لا يمل منه يعني. حاضر 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 يا أستاذ علي، حاضر. حاضر، بس الدعم بإيه بس يا مولانا؟ ما أنا بقول لك خلينا يعني، خلينا إحنا بس، ماشي خلاص، خلينا إحنا مع يعني نتعبد بس. إنما أنا آخد ساعة ولا ساعتين قاعد بتفرج على بث مباشر، قاعد بتفرج على مناظرة، مش هستفيد منها غير أنا أقول هي انتصرنا انتصرنا. معلش يعني هذه وجهة نظري، وهي خاضعة للصواب وللخطأ يعني، لا أقول أنها الصواب، بس أنا بعمل كده، أنا على المستوى الشخصي بعمل كده. حتى لو طلعت بث مباشر ما بكترش عن تلت ساعة، ماشي حبيبي؟ والتلت ساعة دي بطلع الأمر مهم، يعني رمضان اللي فات أنا طلعت بثين مباشرين فقط، بتاع إبراهيم عيسى وكان بتاع سعد الدين الضلالي، باين مش حاجة تانية. وكان في حد كنت أريد أسأل، نحن كما تعرف الرجال عند كلمته ما يرجع عن كلمة الثقة، ولذلك قول إن شاء الله يعني اعملها بالمشيئة، اربطها بالمشيئة يعني، اربطها دائما بالمشيئة. وإياكم وإياكم يا أستاذ، الله يعزك. بشوف بس في أسئلة ولا إيه. طيب، هل الأناشيد الدينية أو عسكرية في موسيقى حرام؟ بص يا مولانا، موضوع الأناشيد والكلام ده كله يعني لا تكثر منها يعني، لا تكثر منها. الطبول في الحرب استخدمها كثير من الجيوش الإسلامية بفتاوى من علماء وقتهم. أما بالنسبة لموضوع الموسيقى، فموضوع الموسيقى مختلف فيه، موضوع الموسيقى مختلف فيه، والأولى تحريمه الآن، ماشي؟ أنت عارف يعني أنا هنسمع إيه يعني في الموسيقى، هنسمع إيه؟ مفيش حاجة عدلة تتسمع يعني. وحتى اللي هم بيعملوا الأناشيد اللي هي بتبقى بيقولوا إن هي أناشيد دينية وكده يعني، فبتبقى كلها أنت ودنك بتروح مع الموسيقى مش بتروح مع الكلمات، تمام؟ ف يعني شوف الأمور كيف تكون، والأفضل هو الابتعاد عنها يعني. ما فيش مانع إنك أنت مثلا ممكن تسمع أناشيد كده كل فترة من الفترات، ماشي؟ لكن الانشغال بالامر او انك انت يعني ترتب لها، انا فاهم فاهم انك انت ترتب للامر على طول صعب شويه يعني، ماشي؟ والله اعلم يا جماعه الخير. هو تقريبا كده فات ساعه، يا الله، ساعه وخمس دقائق بس، حتى ما كملناش 80 حتى. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، طريقه عمل اللايك، تنوي النيه لله عز وجل أن تكون شريكا في الأجر إن شاء الله، ثم تقوم ببسط يدك هكذا وبجعل أصبعك السباحة هكذا، ثم تقوم بالضغط على الإصبع الذي هكذا. طريقة سهلة، شيلنا منه الكهرباء، ما بيكهربش، ما بندفعش حد فلوس، ماشي. فليه يعني، ليه ما الشح بالايه، ليه ما الشح بهذا البتاع اللايك ده، بتبخلوا علينا ليه يا اخوانا؟ اللايك يا ميلاد، اللايك، انت بتروح وتيجي وبعد كده بتسأل على نص الكلام التاني يا عم ميلاد. طيب الله يسامحكم، اشوفكم بكره على خير. بكره الاثنين، في احتمال اكون موجود واحتمال ما اكونش موجود ان شاء الله، يعني بحسب. لو ما كنتش موجود هنزل على الحاله ان شاء الله، او على المنتدى ان انا مش موجود، او اذا كنت هتاخر هقول. لكن غالبا اكون موجود ان شاء الله، عشان خاطر يوم الثلاث اللي ممكن ما اكونش موجود اكيد، يعني يوم الثلاث اكيد مش هكون موجود ان شاء الله. تمام، فبكره ان شاء الله اكون موجود. لا بكره اكون موجود ان شاء الله. خلاص بكره احنا موجودين، لكن يوم الثلاثاء هو اللي هيكون صعب ان انا اكون متواجد يعني. ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله بكره الساعه 7 باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما قد علمنا. اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعلنا في امنك وامانك وحرزك وحفظك وكنفك. اللهم يا رب العالمين، أنت الرجاء وأنت المرتجى وأنت عظيم الرجاء، درك الهالكين أنت، غياث المستغيثين أنت، وظهر اللاجئين أنت يا مولانا، أنت الله يا ملجأ من ضاقت به الحيل، لا تكلنا إلى من لا يكلؤنا. اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام، كلفنا بكنفك الذي لا يقام. اللهم يا رب العالمين، إنا عبيدك وقد أقررنا بالإساءة، وإن إحسانك لا يكون إلا لمثلنا، فتب علينا وارحمنا وتقبل منا، وامحو أسماءنا من ديوان الأشقياء، واكتبها عندك في ديوان الأتقياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.